بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السادس من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: فصل. وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، الخير في يديك والشر ليس إليك. فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فيستحيل إضافة الشر إليه. وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا ذنوب وعقوبتها، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. وأدل على الأول قوله تعالى: وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا رحمه الله: وهذا أشبه، لأنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع لا يمكن رفعه، وإن استعاذ منها قبل وقوعها لئلا يقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا، فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا، إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، والأعمال أعم، وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، فبخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها والأعمال على عمومها. ويترجح أيضا بأن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس، فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة، فتكون الاستعادة قد شملت جميع أنواع البشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان. وإذا عرف هذا، وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، وكونها ذنوبا ناشئ من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير والحمد العلم والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب تبارك وتعالى. فذات الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل، فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه موجبه من الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم ومن كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه تعالى، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر فيه ويزكو به. وقال أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها، فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر النعمة المنعم عليه فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضاع له، كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فقوله أبوء لك بنعمتك علي يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته، فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أي يرجع إليها رجوع استقرار، والمباءة هي المستقر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ مقعده من النار مباءة يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه. فالعبد يبوء إلى الله عز وجل بنعمته عليه ويبوء بذنبه، فيرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه إذ كان لا بد له منه، فهو معبوده وهو مستعانه، لا صلاح له إلا بعبادته، فإن لم يكن معبوده هلك وفسد، ولا يمكن أن يعبده إلا بعانته. وفي الحديث: مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. فقوله أبوء يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير في الشكر فإني راجع منيب أواب إليك رجوع من لا غنى له عنك. وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما، فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، فسأله الحسن عن ذلك فقال: إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا ولذنب استغفارا، فذلك الذي شغلني عن الناس، أو كما قال. فقال له: أنت أفقه عندي من الحسن. فالخير كله من الله كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنعم كلها من نعم الدين والدنيا وثواب الأعمال في الدنيا والآخرة من نعم الله ومنه وفضله على عبده، وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، ولا يناقض جوده ورحمته وفضله وحكمته وعدله، ولو رأى العقلاء أحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة، وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله، كما قال القائل: ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء، والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه، والإمساك حيث يليق الاستفراغ، وكذلك وضع الماء موضع الطعام ووضع الطعام موضع الماء، وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع، فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها؟ ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث، وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبر والبحر والحر والبرد والداء والدواء والعلو والسفلى، وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها ويزكو بدرها فيها، فيكون تخصيصه لها بهذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ، وفاعل ذلك غير حكيم، فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بأن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. وفي أثر إسرائيلي أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لما اخترتك لكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأني نظرت في قلوب العباد فلم أرى فيها أخضع من قلبك لي، أو نحو هذا. فالرب سبحانه إذا علم من المحل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشقيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بعونه ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته، فاقتضت حكمة الرب تعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر هذا في القلب بذر الإيمان والمعرفة، وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، وأطلع عليه من نوره شمس الهداية، وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمر، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ودفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء وأنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم أقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزل القلب القابل لهدي الله ووحيه المستعد لزكائه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات، فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظت فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأده إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأ لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب، وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته، فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ممن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن تمنعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب سبحانه وتعالى. ومن اعترض بقوله فهل جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد، فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل جعلها كلها شيئا واحدا، فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والداء والدواء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلوة والمر والحسن والقبيح، وهل يسمع خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله، وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها، وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء، وهانة الأعداء، وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه، وهل ظهور أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه، فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه، وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه، فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم، ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه، وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه، فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد والشجر والدواب، كم يحبس من مسافر ويمنع من قصار ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة، ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع، ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه. قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصالح الخاصة الخالصة، فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها، خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنها، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى، فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية، قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة، ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها، وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العلم بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي، وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة ووجود المانع أخرى، وقد يقال علة العدم عدم العلة، وبعض الناس يقولون الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة الذي استلزم، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم العل لعدم علته، أي عدم علته، أي عدم علته مستلزم لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم فتقول: لما لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا. فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا العدم، أي عدم استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال. فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر، فكذلك أحد العاملين يكون سببا لعدم الآخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته، فانتفاء مشيئته كونه سبب عدمه. وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفي إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه. ومعنى الترجيح والسببية هنا الاستلزام للتأثير كما تقدم. فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، فهو من لوازم ذلك العدم. فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين. فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه، وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره، وحينئذ فقد يكون هدى هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاء أضداد لم تنتفي. فإن قيل فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد، فهذا هو السؤال الأول. وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد منها، فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم، بل عالما آخر ونشأة أخرى وخلقا آخر. وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هل لا تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى؟ وهل لا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى؟ وهل لا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ وهل لا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع؟ وهل لا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟ وهل لا تجردت فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يريده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لما كان المخلوق فقيرا محتاجا والفقر والحاجة صفة نقص، فهل لا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى مطلقا؟ ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه، ولا بد للعلو من سفل وللسفل من مركز، ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات، وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة، والتجرد من علائق المواد السفلية لا بد منها، ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر، ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر، وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وأثارها لا بد منها. فهما عالمان علوي وسفلي ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما، وقد خلق كل من المحلين معمورا بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس: كل إناء بالذي فيه ينضح. فمن أراد من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملأ الأعلى، فقد أراد ما تأباه حكمة أحكام الحاكمين. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرثهم الذين تناسبت أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه، وقالوا: لا يصلح للملك، فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ أفه يليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على ما تقتضيه طباعها مما يشاركها فيه، بل قد يزيد عليها الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه، لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف اتفق؟ فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعها، وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل الخير، ولهذا جعلهم سبحانه شر الدواب، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار، لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله، فلا يستوي عقبه وعينه ولا رأسه ورجلاه، ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر، والله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع، وهذه أجزاء الأرض، منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح للأتون والنار. وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة، فكمال القدرة بخلق الأضداد وكمال الحكمة بتنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه، والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته. فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها، وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقضها، بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولهما لجميع ما خلقه الله ويخلقه. فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته، فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا، فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه، ثم تستدل على الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه، وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب، وما خلقه لهم من النار التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشرد الجزئي المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأخبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الأرض إذا سال فلا بد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل، فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحو ذلك، ولا يرى ما تحته من مادة الحياة وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، إذا أوقد عليها في النار لتتهيأ للانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به، وهذا لا بد منه في هذا وهذا. وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة، ولم يجاوز بصره وسمعه رعود وعيده وبطوقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه، الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب الأرواح ومن المعارف الإلهية وتبيين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد يسير وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب تعالى على ما لا بد منه من شر جزئي جدا بالإضافة إلى الخير الكثير. ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرا ومصلحة، ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف مؤلفة من النوع الآخر، فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها الخير ويرجح عليها الخير ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابلة. وهذا كالشمس، فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها. وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح القلوب والأبدان والدنيا والآخرة به؟ وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يديره، وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا، فربما جاء الغدر الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه، فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا قدرنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها، التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هل قللت حظها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه، فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس ولم تطبخ الآجر ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله وبرحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها التي لا تكون نارا إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا. وكذلك النفس ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وحلم وعمل وغير ذلك. فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. كذا إن الله أخرجهم من بطن أمه لا يعلم شيئا، والظلم هو النقص كما قال تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، وهي ظالمة نفسها، فهي الظالمة المظلومة إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها منها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخر، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات، فعظم النقص واشتد العيب بحسبه، وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها، فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسر إلى أولياده إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا فهو أمر عدمي، ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإنه اعترف بنقص حظ نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقل عبد ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بد كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه وإلا ضره ولا بد، وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر، فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم يغفره للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد، إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها، وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار، وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه، وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال الطاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر على النساء عن النساء لا يصبر عن النساء، وقال الحسن هو خلقه خلقه من ماء مهين، وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى، والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المسعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب جل جلاله ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته، وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما يكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونه صلاة وصياما وحجا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وموجب أمر الله له ونهيه، فلله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب، بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها، فوجود هذه الأسباب بالنسبة للخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة.
ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة، وبينه وبين اسمه العزيز تارة، كقوله والله عليم حكيم والله عزيز حكيم، وقوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا. يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز للصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يضومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني، وهو الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني، وهو كون الشيء في نفسه صلبة ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه، والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط، وهي وهو القوي الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. ولا ريب أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة والعزة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له، بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري إنك متكبر، فقال لست بمتكبر، لست بمتكبر ولكني عزيز. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي بن جهل بن هشام. وفي بعض الآثار إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله. وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال بعضهم من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم تكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا، كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة وعزة، لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده. وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحكمة، وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سفيه غاو، وعلمه عون له على الشر والفساد. هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة. وإن قدر أنه لا إرادة له بحال، فهذا أولا ممتنع من الحي، فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور. وأما القدرة والقوة إذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد، فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة. وقد قال بعض الناس إن لمحلها شعورا يليق به، واحتج بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وبقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الوضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الكونية والدينية والكونية. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية، وهو حكيم في كل ما خلقه، حكيم في كل ما أمر به. والناس في هذا المقام أربع طوائف. الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته وحكمته، فلا يثبتون له تعالى قدرة ولا حكمة، كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا، وأن صدور العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار. وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية، وهم من أشد الناس تناقضا، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية، من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى، من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة. وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكتب، فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة، قد نسبوا الرب تعالى إلى أعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه، وإن كان من كان. بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى إنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثة وإن له صاحبة وولدا، فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة وفعلا اختيارية وحكمة، وصفوه مع ذلك بما لا يليق به، وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى. والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات، وجحدت حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة، وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات، فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس في القرآن عندهم لام تعليل ولا باء تسبيب، وكل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة، وكل باء تشعر بالتسبيب فهي عندهم باء المصاحبة، وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوهم من الحكمة والتعليل والأسباب، فاستطالوا عليهم بذلك، ووجدوا مقالا واسعا بالشناعة، فقالوا وشنعوا، والعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به، إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء. والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه، وجحدت بكمال قدرته فنفت قدرته على شطر العالم، وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى ولا يوصف بالقدرة عليها، ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه، وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والموافق موافقا، بل هو الذي جعل نفسه كذلك، وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب فمزقوهم كل ممزق، وجدوا طريقا مهيعا إلى الشناعة عليهم وإبداء تناقضهم، فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية، إذ نفي قدرة الرب تعالى على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح، له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء، ونفي التزامها تناقض بين، فصاروا مذبذبين بين التناقض وهو أحسن حاليهم وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان، كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك. فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فآمنوا بالكتاب كله وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، وخالفوهم فيما قالوه من الباطل، فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه، وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره، وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته، وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه، وأنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل كان تعذيبهم عدلا منه وحكمة، لا بمعض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما يقوله الجبرية، ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به، ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات، وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه، وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأنهم هم جناتها، وهم الذين اجترحوها، ولا يحملونها على القضاء والقدر، مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر، وطاعة وعصيان، وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء ألا يعصى لما عصي، وأنه سبحانه أعز وأجل من أن يعصى قسرا، والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله القدرة التامة والحكمة البالغة، فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمل المطلق، والثانية والثالثة عور، كل طائفة منهما لها عين عين، ومع هذا فسر العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد، ولا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة، والله المستعان. فصل. ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث، هو عقد نظامهما وجامع شملهما، وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين، وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين، فإنه المحمود على كل ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار، على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات، ويملأ ما يقدر بعد ذلك، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده. وذلك يحتمل أمرين، وذاك يحتمل أمرين: أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات والأرض، والمعنى لك الحمد ملأ ما خلقته وملأ ما تخلقه بعد ذلك. الثاني أن يكون المعنى ملأ ما شئت من شيء يملأه حمدك، أي يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا، وإن لم يكن موجودا. لكن قد يقال المعنى الأول أقوى، لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاء وما شاء كان، فالمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد، لا بمجرد ملء الحمد فتأمله، لكنه إن شاء، إذا شاء كونه فله الحمد ملؤه. وأيضا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه سبحانه بعد هذه المخلوقات، كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك، لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضا فإنه لم يقل ملء ما شئت أن يملأه الحمد، بل قال ما شئت، والعبد قد حمد حمدا أخبر به وأنشأه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب وما يشاءه بعد ذلك. وأيضا فقوله وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك، وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق. وأيضا فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاءه الرب تعالى، ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة. وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد. ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة، بل قيل ملء ما لا يتناهى. فأما ما شاءه الرب تعالى فلا يكون إلا موجودا مقدرا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث وبقاء ما يبقى منها، فهذا كله مما يشاءه بعد. وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه البتة. فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها وما يوجد، هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام، فجعلوا الحمد مالئا له جعلوه مالئا لما لا حقيقة له. وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السماوات والأرض وما بينهما، فقالت طائفة هذا على جهة التمثيل، أي لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المال والمملوء. فإن قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان فهذا نوع آخر، كما في أثر معروف: أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن سعود: كنيف ملئ علما، ويقال فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، ويقال صيت فلان قد ملأ الدنيا فطبق الآفاق فطبق الآفاق، وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلأ قلبه رعبا. وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده، وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده، وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل، تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة. والأصل الحقيقة الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك اللفظي. وليس هذا موضوع تقرير هذه المسألة، إذ المقصود أن الرب تعالى أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. موصوف بصفات الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم، منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه. موصوف بالقدرة التامة، منزه عن ضدها من العاجز واللغوب والإعياء. موصوف بالعدل، منزه عن الظلم. موصوف بالحكمة، منزه عن العبث والسفه. موصوف بالسمع والبصر، منزه عن إضدادهما من الصمم والبكم. موصوف بالعلو والفوقية، منزه عن ضد ذلك. موصوف بالغنى التام، منزه عما يضاده بوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، بل الحمد كله واجب له لذاته، فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا. فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود الحمد التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا كما تحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليم. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وهو سبحانه له الملك، وقد آتى من ملكه بعض خلقه وله الحمد، وقد آتى غيره من الحمد ما شاء، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء ما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولية أيضا والأولوية أيضا. وإذا قال الحامد اللهم لك الحمد، فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. المعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله عز وجل، ليس لغيره فيه شركة، والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام، فلا يملك كل شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له، وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، فيخرجون طاعات الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين من ملكه، كما يخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه، وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا تحت ملكه وقدرته، ويثبتون له كمال الحمد أيضا، وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفاة الحكمة والأسباب من مثبت القدر، فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة، فإن الحمد من لوازم الحكمة، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء، فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله، فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لام تعليل، وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقتران عادية، لا أن هذا كان لأجل هذا، ولا شاء السبب لأجل المسبب، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح أصلا، وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها، ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل تبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها على الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة. فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك، وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة، ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبائع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية، كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفضاء وأتباعهما، وقد نص أحمد على أنه غريزة، كذلك الحارث المحاسبي وغيرهما، وأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سبب، وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة، وقالوا إن ما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء، والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان، أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبهية. والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه، فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران. وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى بما في مخلوقاته من الإحكام والإتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة، فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم، ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا إنه تعالى لا يفعل الحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعله، لأن ما حصل العباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره، فكيف يتصور في حق من يكون فعله كذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم، لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه، وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل، فالظلم مستحيل عندهم، إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري، فلا يتعلق به حمد. وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا، لا أن هناك شيئا هو قسط في نفسه يمكن وجوده ضده. وكذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد، فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه. وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه. ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه، وأيضا فإنه قال وجعلته محرما بينكم، فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده، وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء. والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم، ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل، فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم تستقر لهم نصرة، وإنما النصرة التامة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا شيئا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصوصهم يسلطون عليهم بها خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.